أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيف البرنامج القمص زكريا بطرس. أهلا بكم.
أهلا وسهلا.
أهلا. في هذه الحلقة نشارك معكم رسالة وصلتنا من الجزائر، وعلى فكرة أكبر عدد من رسائل تصل البرنامج هي من الجزائر.
جميل، رائع. لعلهم يتأنون تمتع بالحرية وعدم بتاع الردة ده، حد الردة.
إلى القمص زكريا بطرس، أكتب لكم هذه الأسطر القليلة، عساها تصلكم وأنتم بخير.
جميل.
رجائي أن ترسلوا لي الكتاب المقدس، إذ أني في الوقت الحاضر بحاجة ماسة إليه، وذلك أني اضطررت لشراء كتاب مقدس قبل أن أتمكن من لفت نظركم إلى هذا الأمر والوقوف على آرائكم بصدده. أطلب من الله تعالى أن يحفظكم سالما مع القمص زكريا بطرس الذي نراه كل يوم على الشاشة التلفزيون الحياة. أما أنا فليس بوسعي إلا أن أزيد انكباما على الدرس لترسم خطابكم في الثبات والمثابرة والكد حتى النجاح. وفي الختام تفضلوا القمص زكريا بطرس بقبول أحر أشواقي وأطيب تمنياتي، وأرجو أن تنوبوا لتقديم عني تقديم الكتاب المقدس. وشكرا جزيلا جزيلا. واسم هذا الأخ أعتقد أنه
ملاش.
شكرا جزيلا الأخ نصر،
شكرا
لتشجيعك.
حاجة جميلة خالص، وإحنا كمان مبسوطين به جدا ومبسوطين من جوابه. ربنا يعوضك ويباركك ويزيدك، وأعتقد أن الكتاب المقدس وفرك. آمين.
شكرا. نعود أعزائي المشاهدين إلى كتاب عتاد الجهاد الذي قام بتأليفه الشيخ أحمد ديدات، وتكلم في أحد مواضيع عن التوراة، أن التوراة تقوم بتشويه، أو هو تكلم عن أن التوراة تشوه صورة النبي داود وتجعله يزني مع بتشبع ويقتل زوجها أوريا. فما هو تفسيرك لهذه التعليقات؟
الشيخ ديدات هو الشيخ ديدات، صاحب الكاموفلاج وصاحب الأعناوين المثيرة عشان إثارة حفيظة السذج من المسلمين. شوف، أولا الكتاب المقدس لا يشوه صورة أحد، الكتاب المقدس أمين، إذ يذكر التاريخ كما هو، قصة كل إنسان كما هي بإيجابياتها وبسلبياتها، يبكت على الخطية ويشجع على البر. داود النبي نبي بشر، الكتاب بيقول الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. الجميع زاغوا وعوزهم مجد الله، ولذلك الأنبياء محتاجين إلى الخلاص جميعا لأجل خطاياهم. نحن لا نؤله الأنبياء، لكن الأنبياء بشر. وما عدا السيد المسيح الذي لم يخطئ، قال من منكم يبكتني على خطية. وشهد لي الإسلام، وشهد لي القرآن، وشهد لي محمد، أنه في الحديث القدسي بتاع الشفاعة لم يذكر له خطية، مما يدل على أنه أعظم الأنبياء وهو أسمى من الأنبياء، الإله الذي ظهر في الجسد. وفي حلقات سابقة أنا ذكرت خطايا الأنبياء كلهم بما فيهم إبراهيم وموسى وداود. داود نفسه اللي هو جاي بسيرته بيقول ان احنا شوهنا، طب القران بيقول في سوره صاد وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه الله وخر راكعا واناب، يعني تاب ورجع. ومحمد يغفر الله يغفر لك الله ما تقدم من ذنب، يعني مذكور في الانبياء كلهم انهم اخطاوا وأعوذهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد.
نعم.
إيه تعبه؟
نعم، هذه حقائق دامغة وواضحة، ولكن هل لك أن توضح لنا ماذا عن خطية داود التي أشار إليها ديداد؟
أشار إليها ديداد بأسلوب مقزز، ده أبسط ما يمكن أن احنا نسميه، مش عايز أقول تشبيهات أخرى أو أوصاف أخرى، لكن الكتاب المقدس قالها في قالب حقيقي واقعي وبأسلوب نظيف. قال كده أن داود صعد إلى السطح فنظر فرأى امرأة تستحم فأرسل فأخذها والضجع معها، ثم أراد أن يداري خطيته فأرسل وقتل زوجها.
أرسل زوجها إلى الحرب.
الحرب يعني كان في الحرب هو أصلا، بعد جابه والراجل طلع أمين جدا أنه هو ما يروحش ينام في بيته، فظل على أعتاب البيت إلى أن أرسله إلى الحرب وقتل هناك. وكانت خطية داود كبرى في هذا الوضع، ولذلك أتاه نثان النبي ليبكده على الخطية، مش سابه أو يبرر الخطية المقصود بها. وقال له، قال له يا جلالة الملك، كان فيه راجل غني عنده 99 نعجة، جاله ضيف، فبدل ما يذبح نعجة من اللي عنده راح جاب جاره عنده نعجة وحيدة، فراح جابها وذبح. فداود قال له ليقتل هذا الرجل، وناثان النبي بكل قوة وسلطان إلهي قال أنت هو الرجل، عارف خطيته وتاب وندم. هذه القصة بمنتهى البساطة في الكتاب المقدس، نحن لا نؤله الأنبياء.
لكن لذات يصر ويؤكد أن التوراة شوهت صورة داود بهذه القصة، فما هو موقفك من هذا الكلام؟
والحقيقة نفس الاعتراض ده هو أصل نقله من رحمة الله الفقيه الهندي. نقله من هناك، وكلا الاثنين ما بيعرفوش القرآن بما فيه. ما رأيهما في أن هذه القصة قد ذكرت في القرآن؟
هل هذا حقيقة؟
في سورة صاد من آية 21 إلى آية 27.
نعم.
غريب. وتولى المفسرون شرح هذه القصة بما عندهم من خيال بدوي وأساطير أيضا أضافوا عليها. فهل يصلح أن يكون مستوى الدعاء المسلمين على هذا القدر من الجهل وعدم المعرفة؟
ماذا قال المفسرون؟
شو عزيزي الفاضل، الأول نقول سورة صاد.
نعم.
قريتي وبعدين نشوف المفسرين بعد إذنك. يعني
فضل
سورة صاد آية 21 إلى 25. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم فقالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها يعني أعطيها لي وعزني يعني شدد علي في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لحد ما قال بقى وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. دي مش آية سورة قرآنية ومذكور فيها خطية داود وقال 99 نعجة وقال النعجة، ما هي نفس الشيء. طب هم ليه بيداروا على الحاجات دي بيعتموا عليها؟ ما هو نفس الشيء، هو الإنجيل والكتاب اللي بيشوه الأنبياء، طب هو ده مش تشويه؟
سؤال يحتاج إلى إجابة. ننتقل إلى المفسرون، ماذا قالوا؟
طبعا كما اعتدنا ان احنا ما بنفسرش القرآن، رغم انه في كلام صعب وفي كلام كتير قوي.
نعم.
يعني لو حبيت ان انا ادق على الكلام ده يقول لك هل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا، تلاقي انهم ايه جماعة اتصوروا المحراب اذ دخلوا، جماعة برضو دخلوا، وقالوا ثم لا تخف نحن خصمان. الله، يعني مش جماعة، دي المسمى، بغى بعضنا على بعض. يا نهار ابيض، بعضنا في اللغة معناها ثلاثة فما يزيد، فبعضنا على بعض، هو انتوا جماعة متداريين في واحد؟ حاجات غريبة. سيبك من الحاجات دي كلها.
نعم.
لكن ماذا قال المفسرون، لأننا نريد أن نرى كلام المفسرين ونفهم. الطبري وهو شيخ المفسرين،
نعم،
قال كان لداود 99 امرأة، ده زي الكتاب بالضبط بتاعنا. فبينما هو في محرابه إذ جاءه الشيطان. شوف بقى الخيال الإيه البدوي والأساطير. جاءه الشيطان وقد تمثل في صورة حمامة من ذهب.
يا سلام،
شفت ازاي؟
نعم.
فأراد أن يأخذها فطارت إلى قوة المحراب، فذهب ليأخذها فطارت، فطلع من القوة، شايف الحمامة، عايز يشوف الحمامة الذهب دي راح فين، كأنه بيشتهي الذهب. مال فطلع من القوة فرأى امرأة تغتسل على سطح لها، امرأة من أجمل الناس خلقا، فحامت منها التفاتة فأبصرته. شوف بقى التزويق والتجميل بقى. فألقت شعرها فاستترت، قال فزاده ذلك فيها رغبة. شوف بواعث الشهوة حاجات غريبة. فنزل نبي الله من المحراب فأرسل إليها فجاءته فسألها عن زوجها وعن شأنها، فأخبرته أن زوجها غائب في الحرب، فكتب إلى أمير تلك السرية أن يؤمره على السرايا ليهلك زوجها، ففعل وقتل. وإن الله عز وجل لما رأى الذي وقع فيه داود أراد أن يستوقظه، فبينما داود ذات يوم في محرابه إذ تصور عليه الخصمان، فلما رآهما وهو يقرأ فجع وسكت، قال له لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض ولم يكن لنا بد من أن نأتيك فاسمع منا. قال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة أنثى ولي نعجة واحدة، يريد أن يأخذها ليتمم بها 100 ويتركني ليس لي شيء. قال له داود أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم قال الظالم فإن ذهبت تروم ذلك، قال للظالم فإن ذهبت تروم ذلك ضربنا منك هذا وهذا وهذا هذا وهذا وهذا، يقول لك وأشار إلى طرف الأنف وأصل الأنف والجبهة. قال له ده داود اللي بيقول له لو عملت كده وخدت الست دي والنعجة دي هنقتلك نضرب لك كده نخشمك. فقال له الرجل الثاني اللي هو لجانه يا داود أنت حق أن يضرب منك هذا وهذا وهذا، حيث لك 99 نعجة امرأة ولم يكن لأوريا إلا امرأة واحدة، بنفس القصة. فلم تزل به تعرضه للقتل حتى قتلته وتزوجت امرأته. فنظر الملاكان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك، فتبسم أحدهما إلى الآخر، فرآه داود وظن أنما فتن، فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب 40 ليلة ورجع إلى رضا ربه وتاب من خطيئته. واخد بالك؟ فدية القصة مذكورة في القرآن ومذكورة في القرطبي، أزاد على ذلك وقال إيه؟ إن هذه كانت خطيئة داود عليه السلام وتاب عنها. بعدين ينط يقول لك إيه؟ وتزويج داود المرأة التي نظر إليها، ده هو الآن حج جمله. هي كما تزوج النبي زينب بنت جحش. مين قال كده؟ كده القرطبي، شبه خطية داود بخطية مش خطية بقى، يعني داود تاب لكن دي ما تابش، أخذها وما تابش. ثم بالنسبة لمحمد لقد أخذ نساء من أزواجهن، زينب بنت جحش، صفية بنت حيي، جورية بنت الحارث، الفتاة الفزارية، 4. يعني يا حي الله داود خد دية وتاب عليها 40 ليلة يوم، لكن ده خد 4 واستنشق السعادة.
هل تستطيع أن تعطينا دقائق تفاصيل أكثر؟
طبعا بالتأكيد. جوسي محمد كان عنده ابن بالتبني اسمه زيد ابن حارث،
نعم،
وجوزه 4 نسوان، جوزه أم كلثوم بنت عقبة ودرة بنت أبي لهب وهند بنت العوام أخت الزبير، ثم زوجه زينب بنت جحش. حلو. أتى محمد ليلا في حسب رواية الطبري يوما، أتى يوما وكان على باب خيمة زيد بن حارثة ستارة من الشعر، وكان يوم عاصف، فالهواء طير الستارة. ده الرجل اللي بيحكي الطبري مش أنا، أنا ما بتجناش على حد. فرفعت الريح الستر فرآها محمد في حجرتها حاسرة. يعني إيه حاسرة؟
عريانة.
عريانة. فوقع إعجابها في قلبه، فقال سبحان مقلب القلوب 3 مرات. وتذكر آيات سورة الأحزاب أنه ألغى التبني، ما جعل أدعياءكم أبناء. وبعد كده في سورة الأحزاب برضو ربنا بيعاتبه يقول له إيه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ربنا بيحط شهوة النساء في القلب، شهوة. ده المسيح قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، وده ربنا اللي حيحط الشهوة. فيضطر زينب أزيد للتطليق زينب، وتأتي آية زوجناكها بعدما قضى زيد وطرا منها. المهم بقى الشيخ خليل عبد الكريم بيعلق على الكلام ده، يقول ايه، في هذا تحقيق للرغبة الكامنة والمدسوسة في جنايا في حنايا صدر الرسول وفي داخل نفسه، في نص المؤسس صفحة 59. ويكمل يقول هذه القصة تضع في حجر القارئ دليلا على أن القرآن خصص نصوصا لتحقيق رغبات محمد. ويكمل
هيعقل هذا الكلام
كل رغبة ليه؟ ما عائشة قالت كده يعني، لا عائشة قالت إني ما أرى ربك إلا مسرعا في تحقيق هواك. وكلام كتير على هذا الشكل. يقول لك هل، عايز أقول حاجة، هل الشيخ بدات كان يريد أن يغطي ويخفي ما ذكره القرآن والمصادر الإسلامية عن محمد وزواجه من زينب دي، وكمان من صفية، وكمان من جورية؟
وماذا عن صفية؟
صفية بنت حيان.
بنت حيان.
بنت حيان. في موقع الإسلام على الإنترنت في السيرة النبوية في غزوة خيبر سنة 7 هجرية حاصر النبي حصن قاموس حصن بني أبي الحقيق.
نعم.
وأصاب رسول الله منهم سبايا، منهم صفية بنت حيي، وكانت زوجة لكنانة ابن أبي الحقيق وبنتي عم لها. فاصطفى رسول الله صفية لنفسه، وكان دحية ابن خليفة الكلبي قد سأل رسول الله صفية، فلما أخذها النبي لنفسه أعطاه بنتي عمها. كلام ده في السيرة النبوية لابن هشام جزء الثالث صفحة 342، وفي تاريخ الطبري جزء الثاني صفحة 130، وفي الطبقات ابن سعد طبقات الكبرى جزء 2 صفحة 84. بعد ما خدها دحية الكلبي راح خدها منه وفكها باثنين بنات عمه، قال خد 2 وهتالي. ده كانت من نصيب دحية الكلب، ده صحابي من الصحابين. وقال ابن اسحاق ولما أعرف رسول الله بصفية بخيبر أو ببعض الطريق، وكانت التي جملتها لرسول الله ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سليم أم أنس بن مالك المحدث، ده كان واخد وياه في الجيش مشطة توضب له الستات وتعملها مكياج، فبات بها رسول الله في قبة له، عمل قبة مخصوص وبات وياه بدون ما العدة بتاعتها تنتهي، بدون ما يقدر مشاعرها. المهم ان ايوب ابو ايوب بات على الخيمة من بره، فصحى الصبح رسول الله شافه قال يا رسول الله خفت عليك. بيقول له انت مالك، مالك يا ابو ايوب؟ قال له يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة، وكانت امرأة قد قتلت اباها وزوجها وقومها. ودخل عليها في نفس اليوم. طب ما عندهاش مشاعر. ابن اسحاق يقول قام فينا رسول الله قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها.
طيب ما معنى يستبرئها؟
يدلها فترة العدة تمر عليها 3 شهور تأتيها الحيض، فتبدأ انها مش حامل من الرجل الاولاني يبقى يتجوزها التاني.
هذا شيء يعني صحيح.
مش لكن هو ما عملش كده،
لم يصنع.
خد صفية وفي نفس اليوم اللي قتل فيها أهلها خدها في القبة وما استناش عليها 3 شهور وبات معها.
هل هذا شيئا جميلا أم بشعا؟
المستمع يحكم. قد علق على ذلك الدكتور سيد القني في كتاب إسلاميات صفحة 453 وقال إيه؟ لقد بنى بها، يعني دخل بها، ولم تكمل عدتها 3 شهور. أرأيت؟ يبقى بس الديدات عمال يغطي، خدوهم بالصوت ليغلبوكم.
ثم ماذا عن جورية بنت الحارث؟ ذكرت الاسم ولم تذكر شيء عنها.
جورية بنت الحارث بقصتها قصة تانية كمان. في غزوة بني المصطلق دخل على جورية بنت الحارث إحدى السبايا التي كانت وقعت من نصيب ثابت ابن قيس، يعني كانت وقعت في نصيب صحابي آخر اسمه ثابت ابن قيس. الكلام ده في السيرة النبوية جزء 3 صفحة 301، والطبري جزء 3 صفحة 66، وطبقات ابن سعد 8 صفحة 116. ويضيف الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه اللي احنا ذكرناه قبل كده النص المؤسس، بيقول ايه؟ هناك حصيلة مؤكدة من الغزوات والسرايا والبعوث، وهي أسر نسوان وفتيات الأعادي.
نعم.
ومن بين هاتيك المأسورات الحسناء الوضيئة والفائقة الجمال والبالغة القسامة، وهؤلاء من نصيب صاحب التاج والبراهين أي النبي محمد يأخذ العيش. وضرب بعض الأمثلة، منها جورية بنت الحارث التي وصفتها عائشة بأنها حلوة ملاحة تأخذ بنفس من يقع بصره عليها. وذكرت بنت الشاطئ في كتابها نساء النبي صفحة 174 قائلة أنها كانت نحو 20 من عمرها، وقد كرهتها عائشة من النظرة الأولى، ووقفت حيالها وبودها لو تحول بينها وبين زوجها، فلما قابلها رق قلبه لها. لمين؟ مين اللي رق قلبه؟ النبي رق قلبه لجورية. ويكمل الشيخ خليل حديثه عن جورية قائلا فعرض عليها النبي أن يعتقها، والكلمة إياها نون كاف ألف حا كذا، فقبلت على الفور. فلما رأى الشيخ ديدات كل هذا وهذه الأحاديث والأقاصير ابتدى يفتري على الكتاب المقدس، والكتاب بريء كل البراءة من كل محاولاته. هذه
حقائق مدونة يستطيع المشاهد أن يبحث عنها ويجدها في هذه المراجع التي ذكرت من السيرة النبوية وتاريخ الطبري وطبقات من سعد وما إلى ذلك. لكن دعنا نعود إلى أهم موضوع، أين هو الحل للخليقة للإنسان؟ ماذا نصنع؟ ماذا أصنع؟
تمام.
ما هو الحل؟
وهذا الأمر يعني يهمني جدا ومنشغل به.
نعم.
أن أقدم الحلول للنفوس التائهة والمخدوعة والمضللة لتعرف الطريق والحق والحياة.
هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه يتعلق له علاقة كبيرة بالجنس.
تمام.
فمشكلة الجنس أو موضوع الجنس هو ليس مشكلة، هو حاجة الإنسان الله زرعها في الإنسان.
تمام.
نعم.
تمام. له موضوع وله يعني في المسيح بيجد الوضع الصحيح. الجنس بعيدا عن المسيح، الجنس بعيدا عن المسيح هو شهوة قلبية، الإنسان عايز يشبع
شهوة جسدية.
شهوة جسدية
مش قلبية،
يعني الشهوة في القلب، من القلب تخرج كل نجاسة.
نعم.
وأفكار القلب نجيس من يعرفه.
نعم.
ولما الإنسان يبقى غرقان في الأمور الجسدية والشيطانية يبقى قلبه نفسه شهواته كلها جسدية وجنسية.
نعم.
لكن الجنس في الكتاب المقدس هو هبة من الله. نعم. ولذلك الله لما خلق الإنسان وخلق حواء قال ليس حسن أن يكون آدم وحده نخلق له معينا، قال لهم اكثروا واثمروا واملأوا الأرض.
نعم.
يعني حاطط في دماغه في تخطيطه الإكثار والإثمار يعني.
نعم.
فأعطى غريزة الجنس وهي في أساسها غريزة مقدسة.
نعم.
المشكلة فين؟ إن الإنسان لما أخطأ ودخلت الخطية حياته والخطية مثل الميكروب وجرثومة عملت التهاب لغرائز الإنسان فأصبحت ما يقدرش يسيطر عليها. النعمة الأولى بتاعي إن الجنس محدود وتحت انضباط، ولكن عندما دخلت الخطية إلى حياة الإنسان أصبح الإنسان فاقد السيطرة على غرائزه، يأكل من غير شبع، جشع. الجنس يمارس بلا شبع، وزي ما قال المسيح كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، مش انضباط. لكن المسيح لما بيخش حياة الإنسان بيعيد خلقة الإنسان من جديد. إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فيصبح المسيح الضابط لحياة الإنسان. وعشان كده قلنا ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناه، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف، أي انضباط.
هذه ثمار الروح.
هذه ثمار الروح.
ممكن تعيدها مرة ثانية؟
محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف،
صلاح،
إيمان، وداعة، تعفف، ضبط نفس. تعفف إنسان عفف اللسان بيبقى
أشياء جميلة تطيب، يطيب لها القلب والروح والكيان.
صحيح. فالإنسان لما بياخد المسيح في حياته بيمتلئ بروح المسيح، فبيحصل انضباط للحاجات دي، ما يبقاش متروك للشهوات وعبد للشهوات وللجنس، لكن الجنس بياخد وضعه السليم اللي ربنا خلقه من أجله، وهو للإثمار والإكثار، وليس للجنس في حد ذاته كشهوة جنسية إنسان عايز ياخد ولا يشبعش.
من ضمن الزواج الذي هو علاقة مقدسة،
الزواج هو ده الهدف.
اكسروا
واثمروا واملأوا الأرض، والإنسان يحفظ نفسه لهذا الهدف المقدس اللي وضعه الرب. يحفظ نفسه ازاي؟ الله حيديله إمكانية الحفظ طول ما قلبه مرفوع لربه. قل لربنا عزيزي، قل له يا رب من فضلك اضبط حياتي، ادخل إلى قلبي، املك على نفسي، واعطيني حياة الانضباط، لأن كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. آمين. الله يستجيبنا.
شكرا. أعزائي المشاهدين، الملك أو نبي داود عندما تاب الله قبل توبته، لأنه رجع إلى الله وتأكد أن الخلاص بعيد عن الأشرار، وقال كثيرة هي مراحمك يا رب حسب أحكامك أحييني، ورفع قلبه إلى الله وقال سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، حلفت فأبره أن أحفظ أحكام برك، تذللت إلى الغاية، يا رب أحيني حسب كلامك. هذا هو وعد الرب، ووعود الله هي أمينة وصادقة. فإن رجعت إلى الله وطلبت أن يحافظ على حياتك ويحميك من شر الخطية ومن أخطاء الجنس ومغريات العالم، الله قادر، لأنه يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر. شكرا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
آمين. آمين. شكرا. الله يسعدك.
Oh.